أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الطلاق: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذه السورة 65 من كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهي سورة الطلاق، سورة من السور المدنية. ذكر الله عز وجل فيها أحكام الطلاق والرجعة والإشهاد وغير ذلك. وتعد هذه السورة 96 من حيث ترتيب النزول، 96 من حيث ترتيب النزول على ترتيب جابر بن زيد لسورة كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، فقال: نزلت بعد سورة الإنسان وقبل سورة البينة. وهذه السورة في أحكام الطلاق متأخرة عن سورة البقرة، سورة البقرة نزلت قبلها، وهذه نزلت بعدها كما جاء عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه في ذلك. عدد آيات هذه السورة 12 آية، وعدت 11 آية، وعدت 13 آية. 11 آية على العد البصري، 12 آية الحجازي والكوفي والدمشقي، 13 آية على العد الحمصي. وذكرنا قبل ذلك أن عد الآية بحسب ما وقف النبي صلى الله عليه وسلم، فين وقف النبي صلى الله عليه وسلم، هي السورة وهي هي الكلمات السورة، ولكن أين وقف؟ قد يقف في موضع في موضع آخر ويحسب هذه آية وهذه آية. ولذلك هنا في قول الله عز وجل: كنتم يؤمنون بالله واليوم الآخر، وقف للبعض والبعض الآخر لم يقف عليها. كذلك في قول: من يتقي الله يجعل له مخرجا، وقف للبعض والبعض الآخر لم يقف عليها، ويرزقه من حيث لا يحتسب. كذلك غيرها من هذه السورة كما سيأتي في مواضعها. السورة سميت بسورة الطلاق، وإن كان هذه التسمية ليست معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إن تسمية إن الصحابة كانوا يقولون هي سورة الطلاق وكانت معروفة أو فيها، إنما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذه التسمية بلفظ إنها سورة الطلاق الصغرى، سورة الطلاق الصغرى. ولذلك في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن عدة المرأة، وكان البعض يرى أنها إذا كان المرأة المطلقة حاملا فالعدة أبعد الأجلين، أبعد الأجلين، يعني هنا توفي عنها زوجها المرأة تعتد إذا كانت حاملا بوضع حملها، وإذا كانت غير حامل يبقى 14 أشهر. طيب إذا كان فضل لها على الحمل أيام قليلة وتضع تعتد إيه؟ فدعا ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تعتد بأبعد الأجلين، أبعد الأجلين يبقى 14 أشهر. ولكن ابن مسعود اعترض على ذلك فقال: في عدة الحامل أن توفى عنها زوجها، أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة؟ تجعلون عليها التغليظ يعني تسددوا عليها ولا تجعلون عليها الرخصة؟ هو يحتج بكتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيقول: لنزلت سورة النساء القصرى، سورة النساء القصرى، هذه السورة لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطول، ففي هذه ذكر الطلاق في هذه، فسمها ابن مسعود رضي الله عنه هذه التسمية من سورة النساء القصرى، القصرى بعد الطول. الطول يقصد إيه؟ سورة الطول ما يقصد سورة النساء المعروفة، بالضبط التي نقصد سورة البقرة. سورة البقرة، سورة البقرة فيها أحكام الطلاق، فكأنه يقصد سورة النساء، يعني السورة التي ذكر فيها الطلاق وأحكام النساء بطول هي سورة البقرة، وهذه سورة التي ذكر فيها النساء وطلاق النساء السورة القصرى. فقلنا نزلت سورة النساء القصرى بعد الطول، فالطول اللي في بكر البقرة ذكر الله عز وجل عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، فذكر آيتين إحداهما ناسخة الأخرى، واحدة فيها أنه متاعا إلى الحول غير إخراج، والثانية ذكر الله عز وجل 14 و10، وإن كان في الترتيب 14 و10 مذكور الأول ومتاعا إلى الحول، لكن في الناسخ والمنسوخ هذه الناسخة 14 و10 ناسخة الأخرى. يبقى ذكر المرأة التي يتوفى عنها زوجها تعتد 14 و10، هذه في سورة البقرة. في سورة النساء قال وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سؤال قصر يحصل هنا، هذه التي معنى سورة الطلاق، أجلهن أن يضعن حملهن. جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا الشيء، يبين أن المرأة التي وضعت حملها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت زوج سويعة الإسلامية، توفي زوجها وبعد حوالي 25 يوم وضعت حملها ثم تجملت للخطاب، يعني الناس يخطبوها عايزين يشوفوها تهيئت وتجملت، فدخل عليها أبو السنابل الرباخي وقال ما هذا، يعني أني تجملت الخطاب، إنما هي 14 و10، وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وذهبت هي تشكو هذا الأمر. فعلا زي ما يقول قال كذب أبو السنابل، كذب أفتى خطأ، فلما أفتى خطأ وصفه بذلك، وكذب لغة حجازية في معنى الخطأ، لما يقصدش مجزف لا، ولكن في عند الحجاز هذه لغة حجازية يطلق كلمة كذب فلان على أخطأ فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، يعني أخطأ في فتواه، ليس هذا صوابا، إنما حلت، قال حللت للخطأ. فدل على ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه أن المرأة إذا توفي عنها زوجها وكانت حاملا فعدتها تنقضي بوضع حملها، وضع حملها على ما في هذه الصورة وعلى ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت المرأة حملها لسه فضل الله 9 أشهر أو فضل عليها يوم وتضع حملها، وضعت الحمل يبقى المرأة انتهت العدة بتاعتها، كذلك في الطلاق، كذلك في الطلاق إذا طلق رجل المرأة وكانت حاملة فالأنت طالق، ثاني يوم وضعت انتهت العدة بهذا الشيء، يبقى هنا صارت المرأة دائما من زوجها. سورة الطلاق قلنا أنها سورة مدنية، وأنها وصفت بأنها سورة النساء القصرى كما جاء عن مسعود رضي الله عنه، ويعني كل المفسرين سموها بسورة الطلاق، يعني السورة التي ذكر فيها الطلاق. السورة أغراض هذه السورة جاء فيها أحكام كثيرة يذكرها ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، من ذلك تحديد أحكام الطلاق، إذا طلقتم النساء طلقوهن لعدتهن، إمتى تطلق المرأة من العدة بتاعتها، يعني مستقبلات عدتهن كما سيأتي فيها، كذلك الإيماء إلى حكمة شرع العدة، يبقى الله عز وجل شرع عدة المرأة، وهنا في حكمة من شرع العدة. المرأة حين يطلقها زوجها إما يطلق طلقة رضعية وإما يطلق طلقة بائنة، فالطلقة الرضعية طلقة يعقبها عدة المرأة، وعن الله أن يراجع المرأة خلال هذه العدة، فإذا انتهت هذه العدة صارت الطلقة بائنة، بانة. إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية فالبينونة صغرى، بانت بينونة صغرى، إذا كانت الطلقة الثالثة يبقى بينونة كبرى، إذا كان الرجل تزوج المرأة ولم يدخل بها فطلق بانت منه بينونة صغرى بهذه الطلقة التي طلقها ولا عدة لها، أن الله عز وجل ذكر ذلك على تفصيل فيها. يبقى هنا إيماء إلى أن الله عز وجل شرع العدة وإن في حكمة في هذه العدة، ويبقى ما تضيقش على المرأة في أمر عدتها، فالعدة محسوبة ولها حكمة معينة. فنقول عدتهن 3 قروء، المرأة تنتظر 3 قروء ثلاث حيضات حتى يستيقن أن رحمها ليس فيه شيء، ما هيش حامل من زوجها، يمكن في الحيضة الأولى يحدث شيء وتكون ما زالت حاملا ولا شيء، الحيضة الثانية الحيضة الثالثة استيقن تماما أن المرأة ليست حاملا منه. هنا إذا علم أنها حاملة عنده يراجع المرأة، يبقى فيه خير في مراجعة الرجل لمرأته. كذلك ذكر الله عز وجل الإشهاد، الإشهاد وأشهده، هنا الإشهاد في الطلاق والإشهاد على رجعة المرأة، عشان ما يعملوش زي ما في الجاهلية يطلق رجل المرأة وبعدين يراجع يطلق ألف مرة يطلق ويراجع، لا، جاء الإسلام يحدد، ما لا تلاعب بهذه الألفاظ، هي ثلاث طرق للمرأة خلالها عايز تراجعها، وهي ثلاث طلقات لك المرأة بعد ذلك تبين منك هذه المرأة، ولا بد من إشهاد على ذلك، والإشهاد واجب في ذلك، يجب الإشهاد على الطلاق ويجب الإشهاد على المراجعة. والطلاق محسوب سواء أشهد أو لم يشهد، إن هنا فرق بين النكاح، نقول الإشهاد في النكاح هذا واجب، هذا من أركان النكاح، من شروط النكاح لا بد فيه من الإشهاد. يبقى هنا النكاح ركنه الإجابة والقبول، من شروط صحة هذا النكاح الولي والشهود، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي وشاهد عليه، يبقى شروط لصحة النكاح أن يشهد. في الطلاق أمر ولم يذكر أنه شرط لصحة النكاح، فأمر بهذا الإشهاد في الطلاق. وفي المراجعة كذلك، وجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه التلاعب بالألفاظ في ذلك ما فيش تلاعب، قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، الطلاق والنكاح والرجعة. فالرجل يطلق المرأة يطلق أن يقول رجعتك خلاص رجعت دي، ويجب عليه أن يشهد. طب لم يشهد، هو الإرجاع محسوب، فلو أنه طلق بعد ذلك أنت طالق قصيدة تطليقة جديدة ويجب عليه أن يشهد، ما أشهدش هي برضه محسوبة. يبقى هنا فرق بين النكاح لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، النكاح لا يصح نكاح إلا بولي والشهود، الطلاق يصح من غير لا ولي ولا شهود ولا شيء، بالكلمة سواء بيتكلم جد ولا بيهزر فيها يحسب عليه الطلاق. كذلك أمر الله عز وجل في هذه الآية في هذه السورة بالائتمار والتشاور بين الأبوين في شأن الأولاد كما سيأتي، وتخلل ذلك بذكر المحافظة على الوعد، وأن الله عز وجل من يتقيه يؤيده الله ويكون معه ويجعل له مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب، في إشارة إلى تقوى الله سبحانه، وما يعقل التقوى من خير من الله سبحانه. ثم أعقب ذلك بذكر الموعظة في الأمم السابقة التي أهلكها الله سبحانه وتبارك وتعالى، ثم شرف النبي صلى الله عليه وسلم بذكره وذكر أن الوحي منزل من السماء. بدأ الله سبحانه وتبارك وتعالى هذه السورة بهذا النداء، يا أيها النبي يا أيها النبي، وفيه التشريف للنبي صلى الله عليه وسلم بذكر بالافتتاح، ثم التفت إلى المؤمنين وقال إذا طلقتم النساء، والالتفات أسلوب معروف في اللغة العربية، فيه تفنن في اللغة، زي ما يقول الله عز وجل حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيب، هذا اسمه التفات، التفات نوع من التفنن في اللغة العربية في الكلام فيه. والقرآن يكلم الناس بلغتهم المعروفة المعهودة بأجمل ما فيها، ينزل القرآن بأفصح وأبلغ ما فيها، فهنا تشريف وتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، قل يا أيها النبي، وفيها ما فيها من التفخيم، قل يا أيها، يا أيها التفخيم للنبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الرسول، يا أيها النبي صلوات الله وسلام عليه. إذا كان القرآن يخاطبه فكيف لا يناديه الناس بذلك؟ ولذلك قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، إن أنت تتكلم فلان تقول تعالى يا علي تعالى يا محمد، تقول النبي صلى الله عليه وسلم تعالى يا محمد، يقول لك لا تجعلوا دعاء النبي بينكم الرسول بينكم عليه الصلاة والسلام كدعاء بعضكم بعضا، يقول يا أيها النبي يا رسول الله يا نبي الله يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم عليه. يا أيها النبي أيضا فيها إشارة إلى أنه حصل من النبي صلى الله عليه وسلم تطليق، حصل من تطليق صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان أمر زي ما ذكرنا قبل كده نساء النبي صلى الله عليه وسلم ضرأ هذه ضرأ لهذه، فبيحصل بينهم ما يحصل بين النساء، ما هم مش معصومة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب نساءه يحب بيته صلى الله عليه وسلم، ولكن لهم حدود، فإذا زادوا عن هذه الحدود فالنبي صلى الله عليه وسلم يعاقب على ذلك. فمر من المرات قال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة رضي الله عنها سرا، والسر كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بيتها وولد جارية النبي أما للنبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، وكانت حفصة مولودة في هذا البيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع جارية صلى الله عليه وسلم من حقه ذلك، من حقه أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت حفصة إنها زعلت يعني في بيتي إن أنت تأتي بيها تروح في بيتها مش معنى بيتي أنت، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كتطيب لخاطرها، طيب أنا أصحاب الله على نفسي مش حقرب لها تاني، حرم على نفسه ما أحله الله، وربنا سيخاطبه في الصورة اللي تليها بعد ذلك، نبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ ربنا أحل لك هذه المرأة، لين تحرم على نفسك؟ عليه الصلاة والسلام قال ذلك لحفصة وقال لا تخبري عائشة رضي الله عنها، لا تخبري أهلك، لا تخبري عائشة. حفصة مع فرحتها بأن النبي صلى الله عليه وسلم أدي وحدة خلصنا منها، راحت قالت لعائشة فرحة بهذا الشيء. غضب النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أقول لك سر، أنت تشيلي عائشة رضي الله عنها. فلما أفشته حصل في نفسه الغضب، كأنه من أمور حصلت بين حفصة وبين غيرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم زهق من ذلك فطلقها صلوات الله وسلامه عليه. فثبت أنه طلقها، ولكن حفصة كانت تقية رضي الله عنه، يعني كون النساء يعملوا حاجة يحصل منهم معصية أو كل بني آدم خطاء، ولكن الله عز وجل عرف لها فضلها. فجاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال راجع حفصة، راجع حفصة ليه رضي الله عنه؟ قال فإنها صوامة قوامة، إنها صوامة قوامة. وهي بس إن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها؟ لا، تزوج غيرها صلى الله عليه وسلم امرأة، ولما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم كأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم عملوا لعبة معها، فقالوا لها أول ما تشوف النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليك قولي أعوذ بالله منك، هيفرح أول اللي تقولي له، قولي له كلام إيه. فأول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها قالت أعوذ بالله منك، قال عصي بمعاذ، امشي عصي بمعاذ، تعوذت بالله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم ففرقها ورجع إلى أهلها. أو النساء إن كيدكن عظيم، يعني كيد النساء، وحتى نساء النبي صلى الله عليه وسلم كيدهن في إيه؟ في حب النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحدة عايزة تستأذن به، يعني لو طالب تبقى لوحدها اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم تفعل هذا الشيء. فلذلك هنا الغيرة الله سبحانه وتعالى علم وجود الغيرة في قلوب النساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم تسامح في شيء، ولكن لما زاد الأمر عن حده وقف النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها. وجاء جبريل يقول له لا رجع حفصة، رجعها مش عشانها ما غلطتش، لا غلط، ولكنها لها فضيلة، لها فضيلة، وجدتك في الجنة حفصة، وجدتك في الجنة. فراجع حفصة فإنها صوامة كثيرة الصيام، قوامة كثيرة القيام، فراجعها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يبقى ثبت أنه طلق. يا ترى طب الطلاق ده حاجة كويسة مثلا؟ الله عز وجل ذكر الطلاق وذكر النكاح في كتابه سبحانه. الطلاق بغيض، الطلاق بغيض، وإن لم يصح الحديث من أبغض الحلال إلى الله الطلاق، هذا حديث إسناده فيه شيء، فيه ضعف في إسناد هذا الحديث، لكن معناه صحيح، معنى هذا الحديث صحيح، يعني بعض المحدثين قال الحديث ضعيف وخلاص ويرمي الحديث، لكن لا، المعنى صحيح. ليه؟ جاء في حديث آخر صحيح أن إبليس يضع عرشه على الماء ويرسل أتباعه الشياطين وإبليس يرسلهم، فيرجعون إليه فيقول الشيطان لإبليس ما زلت وراء فلان حتى فعل كذا وكذا. طيب ماشي. الثاني يقول ما زلت وراء فلان حتى فعل كذا وكذا. الثالث لغاية ما يأتي ما زلت وراء فلان حتى قتل، يقول أنت 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 يا أنت أنت. يجي الآخر يقول ما زلت وراء فلان حتى طلق امرأته، يقول أنت أنت، ويبنيه إليه. شيء يحبه الشيطان أيحبه الله سبحانه وتعالى؟ ما يحبه الشيطان ويفرح به بغيض إلى الله. يبقى معنى الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، المعنى صحيح، المعنى يؤيد هذا الذي ذكرنا، وإن كان الإسناد ساعة ضعيفة. فهنا الطلاق شرع الله سبحانه وتعالى، والله رحيم لعباده حكيم، شرع النكاح. الإنسان في شهوة يحب أنه يتزوج فليفرض شهوته في الحلال كله، نسي، والله جعل هذه الشهوة حتى يتناسى الناس ويدوم أمر لغاية تأتي الساعة. يبقى الله عز وجل شرع شيئا يتزوج. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض البصر أحسن الفضل، ومن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له وجاء. شرع النكاح. لكن إذا ضاقت العيشة بين رجل وامرأته، هنا في النصرانية لك إذا تزوجت أصبح حين دخلوا بعض ولزق رجل المرأة ما فيش فيها ما يخلصش. طيب إذا زهق منها يعمل إيه فيه عشان يخلص من هذه المرأة؟ ما هو الجوش ولا يقتلها؟ يقتلها يخلص منها طالما أنا مش عايزين يفرقوا بينه وبينها. لذلك عندهم في النصارى يتحايلون على هذا، إذا طلق المرأة يعمل إيه؟ تلاقي البعض يقول أنا عايز أدخل في الإسلام، أدخل هو لا عايز أدخل الإسلام غيره. عايز يدخل في الإسلام علشان في الإسلام في الرحمة في شريعة الطلاق، يوم يدخل في الإسلام ويطلق المرأة بعد كده يوم يرتد يرجع النصرانية والعياذ بالله. هنا شريعة الإسلام العظيمة جعل الرجل لا مفيش حاجة غصب عنه ولا يعيش في الجذب ولا المرأة كذلك. فإذا حصلت النفور بين الاثنين شرع للرجل أن يطلق، شرع للمرأة أن تطلق. الخلع إذا كان الرجل لا يريد أن يطلق طب خذ مني حاجة وسيبني. يبقى هنا الطلاق رحمة من الله عز وجل، كما أن النكاح رحمة كذلك الطلاق. ولكن الطلاق لما يشير إن إبليس يحب الطلاق، الفرقة بين الرجل والمرأة إذا فارقها حيحصل إيه بعد الطلاق؟ المرأة متغاظة من الرجل تكيد للرجل، الرجل غاظ المرأة أكيد لها، يحصل الضغينة والبغض والكراهية بين الاثنين، وخاصة إذا تزوج هو أو تزوجت هي، يبقى كل واحد يقول على الثاني شيء. فإذا كان طلاق فيه شيء مكروه هذا الطلاق، وله أحوال كما ذكرنا في كتاب النكاح وكتاب الطلاق في الفقه. لكن الغرض أن الله عز وجل شرع لنا النكاح، وإذا ضاق الأمر بين الرجل والمرأة فشرع لنا الطلاق بعد الموعظة وبعد الهجر وبعد المعاتبة وبعد تنفيذ أمر الله عز وجل. آخر شيء يلجأ إليه الإنسان الطلاق، وإذا طلق فليطلق في العدة وله حد معين سنذكره بعد ذلك إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.